عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم. وقد روى الحجاج بن أرطاه هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاه فأخطأ فيه وقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
أحسنت. يقول الترمذي رحمة الله تعالى عليه في باب الوضوء من لحوم الإبل: حدثنا هناد. وهناد هذا تقدم معنا مرارا، وهو هناد بن السري بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، كانت ولادته رحمة الله تعالى عليه في سنة 52 و100 للهجرة، وتوفي في سنة 43 و200. وهو من الثقات الذين روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة، إلا أن البخاري إنما روى له في كتاب خلق أفعال العباد. وهو يروي هذا الحديث هنا عن أبي معاوية، وأبو معاوية هذا مشهور بكنيته، واسمه محمد بن خازم التميمي السعدي، مولاهم، يعني أنه مولى لبني تميم. أبو معاوية الضرير الكوفي، يعني هو كفيف البصر، وهو من أهل الكوفة، وممن روى له أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات وأحفظ الناس لحديث الأعمش، لكنه قد يهم في حديث غيره، وبخاصة إذا روى عن مثل هشام ابن عروة رحمة الله تعالى عليهما، فإن حديثه عن هشام بن عروة مضطربة كما قال الإمام أحمد وغيره. وقد رومي أبو معاوية أيضا بالإرجاء، وكانت ولادته في سنة 13 و100، وتوفي في سنة 95 و100. وهو يروي هذا الحديث عن الأعمش، وهو من المكثرين من الرواية عنه. والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، يعني أنه مولى لبني أسد، كنيته أبو محمد، وهو كوفي، وهو من صغار التابعين، أدرك أنسا رضي الله تعالى عنه، ولكن لا تصح له عنه رواية. كانت ولادته في سنة 61 للهجرة، وتوفي في سنة 47 و100 أو 48 و100 على خلاف بين أهل العلم. وهو من الذين روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حافظ عارف بالقراءات وورع، لكنه كان يدلس. يقول وكيع رحمة الله تعالى عليه: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، يعني تكبيرة الإحرام. وللأعمش رحمه الله مواقف وحكايات، لأنه كان عسرا في الحديث، ويوصف أيضا بأنه سيء الخلق، يبدو أنه كان يتضايق من طلبة علم الحديث الذين ربما أنهم أثقلوا عليه أو شيء من ذلك، فإنه رحمه الله كان إذا أتاه طلبة الحديث يكرمهم، يعطيهم مما عنده من الطعام في البيت. وفي مرة من المرات كأنهم تمالؤوا على أنه إذا أعطاهم شيئا من الأكل أكلوه كله، فقدم لهم ما قدم فأكلوه، فدخل وأتى بما وجد من طعام آخر فأكلوه، وكلما أتى لهم بشيء أكلوه، فذهب وجاء بعلف دابته وقال: أكلتم طعام أهلي كله، فهذا طعام دابتي أيضا فكلوه معه. فهذه من طرائفه رحمة الله تعالى عليه. وطرائفه كثيرة، حتى إن بعضهم جمع في هذا مؤلفا. وكيع بن الجراح هو من المعروفين بكثرة الرواية عنه، وهناك من يفاضل بينه وبين أبي معاوية في الرواية عن الأعمش، وأكثر أهل العلم يقدمون أبا معاوية على وكيع. لكن الشاهد أن وكيعا رحمه الله لما جاء الأعمش قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي وكيع. قال: اسم نبيل، ممن أنت؟ قال: أنا من بني رؤاس. قال: من يكون لك؟ الجراح بن مليح الرؤاسي. قال: ذاك أبي. وكان الجراح متوليا لبيت المال، وهو الذي يدفع الأعطيات لمثل الأعمش وغيره. والأعمش كان معروفا بأنه فقير رحمة الله تعالى عليه. فقال: اذهب وأتني بخراجي منه من أبيك حتى أحدثك بخمسة أحاديث، فإن لم تأتني بالخراج فلن أحدثك بهذه الخمسة الأحاديث. فذهب وكيع لأبيه وقال له: إن الأعمش قال كيت وكيت. قال: إذن أعطه النصف حتى يحدثك بخمسة أحاديث، ثم أعطه النصف الآخر، تعال وأعطه، خذ مني النصف الآخر حتى يحدثك بخمسة أحاديث أخرى، فتصير عشرة أحاديث، لأن الجراح والد وكيع من المحدثين على ضعف فيه. فلما جاء وكيع بأعطية الأعمش وأعطاه إياها قال: هذا النصف. قال: إن شاء الله تعالى يعني آتيك بالنصف الآخر. فحدثه بحديثين، قال: إذا جئتني بالنصف الآخر أحدثك بثلاثة أحاديث. ثم قال له: يبدو أنك أنت وأبوك لا تعرفان من هو الأعمش، يعني مثل يقول هذا لا ينطلي علي، أو لا تنطلي علي مثل هذه الحيلة رحمه الله. على كل حال له مواقف وطرائف، وهذا مما يحكى من طرائف أهل الحديث. الأعمش هنا يروي عن عبد الله بن عبد الله، وعبد الله هذا هو بن عبد الله الرازي، وكنيته أبو جعفر، وهو قاضي، وهو مولى لبني هاشم، ويقال له الرازي لأنه استوطن الري وإلا فأصله من الكوفة، وهو ثقة وثقه الإمام أحمد وغيره، وروى له أصحاب السنن، إلا أن النسائي إنما روى له في مسند علي رضي الله تعالى عنه. عبد الله هنا يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عيسى المدني الكوفي، توفي رحمة الله تعالى عليه في وقعة الجماجم المشهورة التي وقعت بين الحجاج بن يوسف وبين الفقهاء الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث، وكانت ليلة فيها الهزيمة على هؤلاء الفقهاء والغليبة للحجاج بن يوسف، وممن قتل فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى. فيقال إنه لا يدرى يعني أين ذهب، وهناك من يقول إنه غرق في دجلة، والله أعلم. المهم أنه كانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في تلك الليلة. وهو من الثقات الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة، وكانت ولادته رحمة الله تعالى عليه لست سنوات بقيت من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وأهل الحديث يختلفون في سماعه من عمر، هل سمع منه أو لا، وأكثرهم على أنه لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه. وما جاء من بعض الروايات التي فيها تصريحه بالسماع من عمر فإن أهل الحديث أعلوها. وقد أدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى عددا كثيرا من الصحابة، منهم من الأنصار كما أفصح بذلك هو، أنه أدرك 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وكما نلاحظ أن سند هذا الحديث رجال الثقات، والسند صحيح بلا شك، وقد صححه بعض أهل العلم الذين سنشير إليهم إن شاء الله تعالى. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وقد اقتصر الترمذي رحمه الله على اللفظ المتعلق بالباب ولم يأتي بباقيه، وإلا فبقية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، كما جاء في رواية أبي داود وغيره. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر ابن سمرة وأسيد ابن حضير. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث مشهور، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في أدلة القائلين بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. وأما حديث سيد بن حضير فهو الذي ذكره الترمذي بعد هذا، وهو ليس حديثا مستقلا في حقيقة الأمر، ولكنه من أنواع الاختلاف في حديث البراء بن عازب هذا، لأنه روي على 4 أوجه. فهناك من يرويه ويجعله عن البراء بن عازب، وهناك من يرويه ويجعله عن أسيد بن حضير، وهناك من يرويه ويجعله عن ذي الغرة الطائي، وهناك من يرويه ويجعله عن سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سنشير إلى هذا الاختلاف إن شاء الله تعالى. يقول الترمذي: وقد روى الحجاج بن أرطاط هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، وهو الرازي الذي تقدم معنا، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. وهذه الرواية على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار. قال: والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق. إذن الترمذي صحح رواية من رواه فجعله عن البراء بن عازب، وهذا الذي صوبه الإمام أحمد وإسحاق رحمة الله تعالى عليهما كما سيأتي. قال: وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة. وهذه الرواية أخرجها عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند، وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني. وهذه الرواية والتي قبلها كلاهما لا تصحان، أما الرواية التي قبل هذا فإنها من رواية حجاج ابن أرطاط، وهو متكلم فيه من جهة حفظه، ومع ذلك فقد كان يدلس، فلو لم يكن إلا الكلام فقط من جهة حفظه لكان الحديث ضعيفا، فكيف مع تدليسه ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع؟ وحتى لو صرح بالسماع في شيء من الطرق فإن الحديث يبقى ضعيفا لضعف حجاج من جهة حفظه ومخالفته من هو أوثق منه، فإنه خالف من؟ خالف الأعمش، والأعمش جبل في الحفظ والإتقان، فمن يكون حجاج بن أرطاط في مقابل الأعمش، بالإضافة للاختلاف الآخر الذي سيأتي معنا، لأن الحديث مداره على عبد الله بن عبد الله الرازي، واختلف عليه على هذه الوجوه الأربعة التي أشرت إليها. فممن رواه عنه عبيدة وهو أبو معتب الضبي وهو ضعيف من جهة حفظه، فرواه عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الطائي كما ذكرنا قبل قليل. وهذا الوجه أيضا غلط، فالوجه الذي رواه حجاج بن أرطاط غلط، وهذا الوجه الذي رواه عبيدة بن معتب الضبي غلط أيضا. قال الترمذي: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن حجاج بن أرطاط فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. طيب، هل الذي أخطأ في هذا الحديث هو حماد بن سلمة؟ أقول بالنسبة للوجه الأول الذي حكاه الترمذي وهو رواية حجاج بن أرطاط عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد، ذاك الوجه رواه عن حجاج عباد بن العوام، وهذا الوجه الذي فيه زيادة عن أبيه، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الحديث يرويه الحجاج بن أرطاط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، زاد فيه رجلا بين حجاج وبين عبد الرحمن، أو أبدل آسف نعم أبدل عبد الله بن عبد الله الرازي بعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. حماد بن سلمة أوثق من حجاج بن أرطاط، والحجاج موصوف بسوء الحفظ، ومثل هذه الاضطرابات في هذا الحديث تكون في حديث حجاج بن أرطاط، ومن ينظر في كتب العلل ككتاب العلل لابن أبي حاتم وغيره يجد أمثلة كثيرة على اضطراب حجاج بن أرطاط في بعض الأحاديث مثل ما حصل هنا. فعلى كل حال، سواء كان الوهم من حماد بن سلمة أو من حجاج، فالحديث معلول من هذا الوجه، لكن من الذي يتحمل تبعة هذه العلة؟ الترمذي خطأ حماد بن سلمة، والذي يظهر أن هذا من خلط حجاج بن أرطاط، هذا الذي يظهر، لأن حماد بن سلمة أوثق من حجاج بن أرطاط، فلعل الإشكال من حجاج نفسه، والله تعالى أعلم. طيب، قال الترمذي: والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. بالطبيعة الحال بالنسبة لرواية حماد بن سلمة هي موجودة في مسند الإمام أحمد، وأخرجها أيضا كذلك الطبراني في معجمه الكبير. قال الترمذي: والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، أعاد ما ذكره سابقا. هذا فيه تكرار، لأنه سبقا أكده الترمذي قبل هذا. طيب، أقول هناك اختلاف لم يشر إليه الترمذي، وذلك فيما أخرجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني أيضا، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في كتاب المعرفة، كلهم من رواية جابر الجعفي عن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سليك الغطفاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فهذا هو الاختلاف الرابع في هذا الحديث، وكما رأينا أن الاختلاف هنا جاء على عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس على عبد الله بن عبد الله الرازي. فالحديث إذن يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى اثنان، عبد الله بن عبد الله الرازي وحبيب بن أبي ثابت. فرواية حبيب بن أبي ثابت إنما جاءت من طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي، وهو شديد الضعف رافضي متروك، فروايته هذه لا يعبأ بها ولا يغتر بها، فهي غلط منه إن لم يكن تعمد ذلك أيضا. فإذا رجع الصواب إلى أن الحديث ليس له وجه يصح إلا من رواية عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولكن الصواب فيه ما صوبه الترمذي وغيره من الأئمة أنه من رواية البراء بن عازب وليس من رواية لا ذي الغرة الطائي ولا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الترمذي قال إسحاق أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. حديث البراء هو الذي معنا، وهو حديث مخرج في العديد من الكتب كما ترونه عندكم في التخريج عند الطيالسي وعند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. حديث جابر بن سامرة هو الحديث الذي يعد أشهر من حديث البراء بن عازب، وقد أخرجه مسلم في صحيحه وطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وغيرهم أيضا، كلهم رواه من حديث جابر بن سامرة. والذي يرويه عن جابر بن سامرة هو جعفر بن أبي ثور، فمدار الحديث على جعفر بن أبي ثور، ورواه عنه عدد من الرواة من جملتهم سماك بن حرب وغيره. فالحديث صحيح بلا شك، وقد صححه هذان الإمامان وغيرهم أيضا، فقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع. نأتي الآن للكلام على ما تضمنه هذا الحديث من الفقه، والذي نجده مرتكزا بالدرجة الأولى على قضية أكل لحم الجزور. وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أهل الحديث، وبه قال الإمام الشافعي في القديم ثم رجع عن ذلك، لكن على ما كنت ذكرته في الأسبوع الماضي أنه رحمه الله قال إن صح الحديث قلت به، وما دام الحديث قد صح فإن هذا هو قول الشافعي أو يلزم على قول الشافعي رحمه الله. ولذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى أن جماهير الشافعية ذهبوا إلى القول بأن لحوم الإبل تنقض الوضوء. ما هي الأدلة التي استدل بها الجمهور والتي استدل بها من يرى النقض؟ أولا، بالنسبة للأدلة التي استدل بها الجمهور، أشهر ما عندهم الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهو حديث جابر على الرواية المختصرة التي أشرنا إليها، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وهذا الحديث سبق تخريجه في الأسبوع الماضي أنه عند أبي داود وغيره، وهو من رواية علي بن عياش الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وتقدم الكلام على علة هذا الحديث، وأشهر ما ذكرناه أن هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وهذا الاختصار اختصار مخل، لأنه يفضي إلى معنى زائد هو الذي جعل بعض هؤلاء العلماء يذهبون إلى القول بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، واعتمدوا عليه أيضا في القول بنسخ الوضوء مما مست النار. وذكرنا أيضا أن محمد بن المنكدر على قول بعض أهل العلم لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما أخذه عمن أو نسينا، عن رجل بلا شك، ما هو عن امرأة، لكن من هو هذا الرجل؟ ها، أحسنت، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل. قلنا إن هناك طائفة من أهل العلم يذهبون إلى أن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما أخذه عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، فرجع الحديث إلى راو ضعيف، فكيف والحديث أيضا مختصر على ما كنا بيناه سابقا، والرواية المطولة تبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافته امرأة من الأنصار وكان معه بعض أصحابه وقربت له شاة فأكل منها، ثم قام صلى الله عليه وسلم ثم بال وتوضأ وصلى الظهر، ثم قربت له بقية الشاة فأكل من هذه الشاة، ثم حانت صلاة العصر فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. فالاختصار جاء بأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما هما الأمران بناء على هذه الرواية؟ الأمر الأول صلاة الظهر، والأمر الثاني صلاة العصر. فهو صلى الله عليه وسلم توضأ للظهر ولم يتوضأ للعصر، وكان قد أكل لحما قبل هذه الصلاة وهذه الصلاة، أكل لحما قبل الظهر وأكل لحما قبل العصر، فتوضأ للظهر ولم يتوضأ للعصر. هكذا تصور هذه الرواية هذا الحديث. ولكن بالإتيان بالحديث بتمامه يتبين أنه لا يخدم هذه القضية، وإنما غاية ما هنالك أنها حادثة عين حصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المرة الأولى ولم يتوضأ في المرة الثانية، وليس هناك نسخ ولا غيره، وإنما القضية كما بينتها الرواية المطولة. إذن هذا الحديث لا يعتمد عليه في الدلالة على أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، لكن ما وجه الدلالة منه؟ ما دام الحديث ينفي أن يكون هناك في الأمر الأخير وضوءا مما مست النار، سواء كان لحم إبل أو غيره، فهو إذن دليل عام يشمل لحوم الإبل وغير لحوم الإبل. ونعرف أن هذا الحديث الذي معنا حديث البراء وما في معناه كحديث جابر بن سمرة وما سيأتي إن شاء الله تعالى من أدلة وإن كانت ضعيفة هي أدلة خاصة، يعني تخرج عن ذلك العموم كما سنؤكده إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا هو أقوى أدلة من يرى أن الوضوء لا يجب من لحوم الإبل. ننظر في باقي أدلتهم ما هي. الدليل الثاني ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل، الوضوء مما خرج وليس مما دخل. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس، وسنده صحيح، يعني هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قوله، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من رواية عطاء قال سمعت ابن عباس يقول إنما النار بركة الله، وما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الإنسان. وسنده أيضا صحيح. فهذا يدل على أن ابن عباس يتكلم أو يتحدث عن قضية الوضوء مما مست النار، ولم يتحدث عن الوضوء من لحوم الإبل. الدليل الثالث من الأدلة التي استدلوا بها ما أخرجه علي بن الجعد أو بمعنى آخر البغوي في الجعديات من رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن يحيى بن وثاب قال سألت ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار فقال الوضوء مما خرج وليس مما دخل، لأنه لا يدخل إلا طيبا ولا يخرجه إلا خبيثا. وهذا الحديث ظاهر السند الصحة، ولكن أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في المصنف من طريق سفيان الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب الذي روى هذا عن ابن عمر، فجعله من رواية يحيى عن ابن عباس وليس عن ابن عمر. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشيم بن بشير عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس. فهل هما روايتان رواية عن ابن عمر رواية عن ابن عباس، أو أبو إسحاق السبيعي أخطأ فجعل الحديث عن ابن عمر والصواب أنه عن ابن عباس. أنا الذي يظهر لي الثاني، لأن أبا حصين أوثق من أبي إسحاق السبيعي مع أنهما ثقتان، فالذي يظهر أن رواية أبي حصين هي الصواب، وأن أبا إسحاق أخطأ فجعله عن ابن عمر بدل ابن عباس. وإذا كان كذلك فهذه طريق ثالثة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكما قلت هو ثابت عن ابن عباس بلا ما لا يعني ما لا يدع مجالا للشك، جاء من طريق عكرمة ومن طريق عطاء ومن طريق يحيى بن وثاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحديث كما نلاحظ يعني موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع مما استدلوا به ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما الوضوء مما خرج والفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا الحديث أنا أرى أن سنده صحيح عن ابن مسعود، لكن ربما أعله بعضهم بأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وهو كذلك، هو لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ولكن هناك قاعدة عند بعض أهل العلم أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، لأنه قال: إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود، وإذا سميت فهو الذي سميت. فهذا يدل على أن إبراهيم النخعي إذا لم يحصل له الحديث عن ابن مسعود إلا من طريق واحد فإنه يسمي الراوي الواسطة بينه وبين ابن مسعود، وأما إذا أخذه عن عدد من أصحاب ابن مسعود، وفي الأعم الأغلب أن أصحاب ابن مسعود كلهم ثقات، فهو لا يسمي حتى لا يكثر من ذكر رجال الإسناد. ولهذا يعني استثنى بعض أهل العلم مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود من تضعيف المراسيل مطلقا. الدليل الخامس من الأدلة التي استدلوا بها، وبكل حال فهذا أيضا موقوف على ابن مسعود، وهو يتعلق كما رأينا فيما يظهر بمسألة الوضوء مما مست النار، يعني كما رأينا في رواية ابن عباس، والله تعالى أعلم. الدليل الخامس ما أخرجه البيهقي في سننه من رواية إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن ولعله الحبلي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أطعم خبزا ولحما فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إن الوضوء مما خرج وليس مما دخل. وسند هذه الرواية ضعيفة ولا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الأعلى بن عامر ضعيف، بالإضافة إلى أنه بحاجة إلى من يكشف عن أبي عبد الرحمن هذا، فقد لا يكون سمع من علي رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. و البيهقي رحمه الله قال في سننه: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل. يقول البيهقي: وإنما قال ذلك في ترك الوضوء مما مست النار، يعني كانه يقول إن هذا ليس له علاقة بمسألة الوضوء من لحوم الإبل. طيب، إذن نحن بحاجة إلى أن ننظر هل العلة في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل كونها مما مسته النار أو هناك علة أخرى. فهؤلاء الذين يرون أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء يرون أن العلة فيها أنها مما مسته النار، وما دام الذي مسته النار قد نسخ فإنها أيضا ملتحقة بذلك وهي لا تنقض الوضوء. ولكن إن شاء الله تعالى سيأتي معنا في الأدلة وفي مناقشة العلة أيضا من أو العلة التي من أجلها أوجب الوضوء من لحوم الإبل، ونرى هل العلة هي كونها مما مسته النار أو غير ذلك، سيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للأدلة التي فيها شيء من العموم، يعني من أدلة القائلين بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، وهي أدلة عامة يمكن أن تنصرف إلى أنها تدل على قضية ما مسته النار مما تقدم الكلام عليه في الأسبوع الماضي. لكن فيه بعض الأدلة التي وردت فيما يتعلق بلحوم الإبل خاصة. فالدليل السادس ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى ابن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن الإبل وصلى ولم يتوضأ. هذا صحيح، يعني نص في المسألة، ولكن هل يثبت هذا عن ابن عمر؟ أقول سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل أن بعض أهل العلم صوب في حديث جاء عن ابن عمر في الوضوء من لحوم الإبل، صوب أنه موقوف على ابن عمر، فأذاك يناقض هذا. وعلى كل حال فهذه الرواية ضعيفة، لأن في سندها يحيى بن قيس هذا الذي يروي عن ابن عمر، وهذا لم يوثق من إمام معتبر، فهو على أقل الأحوال مجهول الحال إن لم يكن مجهولا. الدليل السابع ما رواه أيضا ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان وهو الثوري عن جابر وهو الجعفي عن أبي سبرة النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وهذا سنده ضعيف جدا لما تقدم من الكلام على جابر بن يزيد الجعفي من أنه شديد الضعف، بالإضافة إلى كونه رافضيا بل من غلاة الرافضة. الدليل الثامن ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من رواية وكيع عن شريك عن جابر عن عبد الله بن الحسن أن عليا أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا أيضا سند ضعيف جدا لأنه من رواية جابر بن يزيد الجعفي أيضا، والراوي عنه مع ذلك شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. هذه مجمل أدلة من يرى أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، وأظن أن في عرض هذه الأدلة ما يدل على أنه ليس هناك مستمسك لمن يرى ذلك الرأي. فلننظر الآن في أدلة الطرف الآخر الذين يرون أن لحوم الإبل تنقض الوضوء. أشهر أدلتهم هو حديث جابر بن سمرة الذي أشار إليه الترمذي في الباب، وقلت إنه أخرجه مسلم وغيره، وفيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فهذا الحديث يتفق مع حديث البراء بن عازب الذي مر معنا في هذا الباب. وعبد الله بن الإمام أحمد يقول: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعا صحيح إن شاء الله تعالى. وقال البيهقي في سننه: بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية الحنظلي أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. ويقول ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: لم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وهذا الكلام من ابن خزيمة لا يمثل رأيه فقط، وإنما يحكيه عن أهل الحديث قاطبة، وهذا يدل على قوة هذا الرأي لقوة دليله. الدليل الثاني هو حديث البراء بن عازب الذي معنا في هذا الباب. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها من يرى أن لحوم الإبل تنقض الوضوء ما أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق بقية ابن الوليد عن خالد بن يزيد ابن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب أنه قال: سمعت محاربة ابن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هذا الحديث سنده ضعيف، وسبب ضعفه أولا أن عطاء بن السائب معروف بأنه اخترط، والراوي عنه هنا هو خالد ابن يزيد، وهو غير مشهور ولا يعرف أنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط. والراوي عنه أيضا هو بقية ابن الوليد، وبقية أيضا يحتاط من روايته خاصة إذا كانت بالعنعنة فإنه شديد التدليس. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر موقوفا عليه، يعني ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ذكرها ابن أبي حاتم في كتاب العلل، ونقل عن أبيه أنه قال: حديث ابن إسحاق أشبه موقوفا، يعني مال إلى ترجيحه. وابن عبد الهادي في كتاب التنقيح يقول: وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر وهو أشبه، يعني وهو أشبه بالصواب. وهذا هو الذي يظهر إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال، إن لم يصح هذا الحديث فيكفينا الحديثان اللذان تقدما، وهما حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. لكن ثم بعض الأدلة أيضا، فهناك دليل رابع استدلوا به أيضا، وهو ما رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مولى لموسى بن طلحة أو عن ابن لموسى بن طلحة عن أبيه عن جده أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها، ولا يصلي في أعطانها، ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها، ويصلي في مرابضها. وأقول إن سند هذا الحديث ضعيف جدا، لأنه من رواية ليث وهو ابن أبي سليم عن هذا الراوي المبهم مولى لموسى بن طلحة أو عن ابن لموسى بن طلحة، وهذا راوي مبهم. فهذا الحديث بهذا الإسناد شديد الضعف، والله تعالى أعلم. طيب، الجمهور ماذا قالوا عن هذه الأدلة، وعلى الأقل عن حديث جابر بن سمرة وعن حديث البراء بن عازب؟ الجمهور أجابوا عن هذا بأن المقصود بالوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس الوضوء الشرعي، وإنما المقصود به غسل الأيدي من لحوم الإبل. هكذا تأولوا هذا الحديث. ونقول إن الأصل أن الدليل يحمل على الحقيقة الشرعية، وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فإن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. فالحقيقة الشرعية هنا واضحة، خاصة أن هذا الحديث جاء مقرونا الوضوء فيه بالصلاة، فهذا يدل على أن المراد الوضوء الشرعي وليس الوضوء الذي هو غسل الأيدي. أيضا يقال إن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فلو كان السبب أو لو كان الحديث يوجه على أنه غسل الأيدي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من لحوم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، لأن الزهومة الموجودة في لحوم الإبل أقل من الزهومة يعني من الدسم الموجود في لحوم الغنم، وعلى الأقل كلاهما لحم، فلماذا لا يغسل من لحوم الغنم مثل ما يغسل من لحوم الإبل لو كان هذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على أن هذا التوجيه لا يصح وأنه ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب، أجاب الجمهور أيضا بجواب آخر فقالوا إن هذه الأحاديث منسوخة بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا جواب آخر عن هذين الحديثين، ونحن نجيب على هذا الجواب بأن الحديث الذي اعتمدوا عليه في إثبات النسخ حديث لا يصح كما قدمنا، ولو صح فإنما هو حديث مختصر من حديث لا يدل على المراد. هذا أولا. ثانيا نقول إنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فهل تعذر الجمع في هذه الحال أو يمكن إعمال كلا الدليلين؟ هذا على فرض أن الحديث صحيح، حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لو كان صحيحا لما ساغ القول بالنسخ. والسبب ما هو؟ السبب أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، فهل الجمع هنا متعذر؟ نقول لا، الجمع غير متعذر، لأن ذاك الحديث لو انصرف فإنما ينصرف إلى ما مسته النار، وهو حديث عام. وحديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديثان خاصان، فيستثنيان من ذلك العموم، فيقال إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار إلا لحوم الإبل فإنه يجب الوضوء منها، وهذه هي طريقة صحيحة، وهي الطريقة التي تتفق مع القواعد الأصولية التي أصلها أهل العلم، بأن الحديث إذا ورد عاما وعارضه دليل خاص فإنه يؤخذ بالخاص والعموم يبقى على عمومه. يقول ابن القيم، يعني فيه كلام جيد ابن القيم لعلي أقرأه عليكم: ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ولا تعارض بينها أصلا، فإن حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار. لاحظوا المعنى الذي سيؤكده ابن القيم: ليس جهة من جهات نقض الوضوء. ومن نازعكم في هذا؟ يقول: نحن لا نعترض على هذا. نعم، هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار على صعوبة تقرير دلالته، يقول: ومع ذلك يصعب تقرير دلالة هذا. وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما تكون دلالته بطريق العموم، فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع أن العموم لم يستفد ضمنا من كلام صاحب الشرع، وإنما هو من قول الراوي. من هو الراوي؟ جابر رضي الله عنه. هذا لو ثبت عنه هذا النص. يعني ابن القيم بكلامه هذا أن من يرى أن الوضوء يجب من لحوم الإبل يرون أنه يجب سواء كان هذا مسته النار أو لم تمسه، يعني لو أن إنسان أكل لحم جزور نيئة لم تمسها النار ينقض أو لا ينقض؟ عند أصحاب هذا القول يقول ينقض لأنه أكل لحم إبل، فنحن لا نجعل الحكم مرتبطا بما مسته النار لأنه ليس هو العلة، وإنما العلة كما سيأتي معنا على الوجه الراجح أنه حكم تعبدي غير معقول العلة، وإن كان هناك من حاول أن يعلل، لكن الصواب أنه غير معلل، فيبقى هذا الحكم مرتبطا بكونه حكما تعبديا غير معقول العلة. يقول ابن القيم أيضا: وأيضا فأبين من هذا كله أنه لم يحكى لفظا خاصا ولا عاما، وإنما أنه لم يحكي لفظا خاصا ولا عاما، وإنما حكى أمرين، يقصد الراوي وهو جابر. يقول: هو أصلا جاء من لفظه وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإنه لم يحكي لفظا لا خاصا ولا عاما، وإنما حكى أمرين هما فعلان، أحدهما متقدم وهو فعل الوضوء، والآخر متأخر وهو تركه الوضوء من ممسوس النار. فهاتان واقعتان توضأ في إحداهما وترك الوضوء في الأخرى من شيء معين مسته النار، لم يحكي لفظا عاما ولا خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. طيب، ما الذي يترجح من هذا؟ نقول: الذي يترجح والله تعالى أعلم أن هذين الحديثين، حديث جابر وحديث البراء، نص في هذا الباب، وأنه يجب الوضوء مما مسته النار، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم حتى من أتباع بعض المذاهب الأخرى. فذكرت لكم أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى هذا القول، ومنهم ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، ويظهر أن ابن عبد البر أيضا من المالكية يذهب إلى هذا كما هو ظاهر كلامه، وذهب إلى هذا أيضا النووي، وذهب إليه أيضا الحافظ بن حجر. فكبار الشافعية وأئمتهم ذهبوا إلى القول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. عندنا مسألة ثانية متعلقة بهذا، وهي التي أشرت إليها قبل قليل، وهي العلة. ما هي العلة في كون لحوم الإبل تنقض الوضوء مع أنها لحوم جيدة ويحبها كثير من الناس، ومن جربها فإنه يجد أنها أفضل من لحوم الغنم، خاصة إذا كان الجمل صغيرا، فإن كثيرا من الناس حتى بالنسبة لأهل الثراء أنا رأيتهم يتنافسون على الأكل من لحوم الإبل ويدعون لحوم الغنم. ما هو السبب إذن في كونها تنقض الوضوء؟ أقول إن أهل العلم بعضهم ربط السبب بكونه أو بكونها مما مسته النار، فجعلوا هذا علة. ومنهم من يقول إن الحكم تعبدي، فتكون العلة هنا غائبة عنا، وهذا هو الذي اشتهر من مذهب الحنابلة. وهناك من قال إنه ورد في الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين، مثل ما تقدم في حديث البراء بن عازب حينما ذكرت بقية لفظه، وكذلك أيضا أخرج ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وسند هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. وابن حبان رحمه الله فسر الحديث بأن معنى خلقت من الشياطين بأن معها شياطين على سبيل المجاورة والقرب. يقول رحمه الله في صحيحه: قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين، أراد به أن معها الشياطين، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، ثم قال في خبر صدقة ابن يسار عن ابن عمر: فليقاتله فإن معه القرين. يقول: ليس المقصود أنه هو في نفسه شيطان، وإنما يقول إن الشيطان قاربه واستفزه وهكذا. ويقول في موضع آخر من صحيحه: لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين لم يصلي صلى الله عليه وسلم على البعير، إذ محال أن لا تجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه. بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب. وقيل إن معناه أن من طبعها الشيطنة، وليس معنى هذا أنها هي المادة التي خلقت منها هذه الإبل. يقولون فهو كقول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل، يعني أنه بطبيعته هكذا. فهذه الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في المعاطن بل تثور، فربما قطعت على المصلي صلاته وشوشت عليه خشوعه، وهذه هي الشيطنة المذكورة في الحديث. هذا يعني كله يعني من كلام ابن حبان. ابن القيم رحمه الله يقول وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطانا، وجاء أنها خلقت من جن، ففيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتدي. الغاذي هي الإبل، والمغتدي هو الإنسان الذي يأكلها. قال ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، لأنها دواب عادية، فالاغتداء بها تجعل في طبيعة المغتدي من العدوان ما يضره في دينه. فإذا اغتدى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، ونظير الحديث الآخر إن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يقول يعني معنى كلام ابن القيم أنه لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها حتى تطفأ تلك القوة الشيطانية. يعني هذا كله تلمس منهم للعلة في مثل هذا. وعلى كل حال فنحن ليس أمامنا إلا التسليم للنص الشرعي، مثل ما حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا نؤمر، كان يصيبنا ذلك على العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني ثم ماذا؟ خلاص دليل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا القبول والتسليم. إن استطعنا أن نعرف العلة أو الحكمة فذاك جيد وحسن، وإن لم نستطع فليس لنا إلا التسليم. طيب، من المباحث الملتحقة بهذا شحوم الإبل والكبد والطحال والكرش وغير ذلك، هل تنقض أو لا تنقض؟ هناك خلاف أيضا حتى عند من يرى أن لحوم الإبل تنقض. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض إلا اللحم فقط الذي هو الهبر. وهناك رواية في مذهب الإمام أحمد أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء. ما دليل هذه الرواية وما دليل هذه الرواية؟ من يرى أن الكرش والطحال وغيرها والكبد لا تنقض، يقولون إن النص إنما ورد في اللحم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وأما الكبد والطحال والكارش وغيرها فإنها لا تسمى لحما، فلهذا لا يتناولها هذا النص. ولكن نقول إن مثل هذه الأجزاء في اللغة أيضا يشملها أنها لحم، ولهذا لو أن إنسان أكل من هذا وقال أكلت من لحم الإبل فإن هذا يجري في لغة العرب. وهذه لا شك أنها مسألة دقيقة وقد يختلف فيها اختلافا قويا، لكن الذي يظهر أن الأولى التوضؤ فيما لو أكل الإنسان من هذه الأجزاء، سواء من الشحم أو من الكبد أو من الطحال أو من الكرش ونحوها. أما الذي يستأنس به في هذا فهو قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ومن الأمور المجمع عليها أن كرش الخنزير وشحم الخنزير وغيرها من أجزائه يشملها التحريم، ولا يجوز لإنسان أن يقول إنما ورد النص في لحم الخنزير فقط وأما سائر أجزائه فإنها ليست بمحرمة. هذا أمر مجمع عليه. صحيح أن هناك من الذين قالوا بأنها لا تنقض يعني الكبد والطحال وغيرها من قال إنه هذا قياس مع الفارق، لأن لحم الخنزير نجس بنفسه، وأما لحوم الإبل وأجزاء الإبل فإنها ليست بنجسة، فهذا قياس مع الفارق. ولكن نقول إن هذه الأجزاء في اللغة وفي عرف الناس أيضا أو في عرف كثير من الناس أنها يشملها أنها لحم أو يغلب عليها أنها تدخل تحت إطار اللحم، ولو لم يكن فقط إلا الحيطة في هذه المسألة لكان هذا هو الأولى. طيب، بالنسبة للمرق، مرق الإبل، مرق لحم الإبل هل ينقض أو لا؟ هذه مسألة أيضا تناولها العلماء الذين تكلموا أو ذهبوا إلى أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، فمنهم من قال إن المرق لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال بل يجب منه الوضوء، وهما قولان في مذهب الحنابلة. من باب الاختصار أقول الذي يظهر لي أن الراجح في هذا النظر إلى ذلك المرق، هل هو سائل لا يصاحبه شيء من فتات اللحم ولا ذراته حتى الشعيرات؟ فهذا يظهر أنه حكمه حكم الألبان التي سيأتي الكلام عليها. وأما إن كان فيه شيء من ذرات اللحم، أشياء صغيرة، فإنه يصدق على الإنسان الذي يشرب هذا المرق أنه أيضا أكل لحما حتى وإن كان صغيرا. ونحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فحكم القليل والصغير مثل حكم الكبير فيما يتعلق به حكم من تحريم أو غيره. فلو أن إنسان أكل قطعة لحم صغيرة وقال إنما أكلت قطعة صغيرة من لحم الإبل هذه تنقض، يعني هذه الصغيرة تنقض؟ نقول نعم تنقض، لأنه يصدق عليك أنك أكلت لحما. وهكذا أيضا لو كانت هناك ذرات أو شعيرات في هذا المرق من هذا اللحم فإنها تنقض الوضوء على ما يظهر، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي مال إليه ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما بالنسبة لألبان الإبل فحصل أيضا خلاف هل تنقض أو لا تنقض، فهناك من قال إنه لا يجب منها الوضوء، وهذا بلا شك أنه جاري على مذهب الجمهور، ولكن الكلام الآن على عند من يرى أنها أن لحوم الإبل تنقض الوضوء. فنقول هو رواية عن الإمام أحمد، وهناك من يعني حكى أو النووي رحمه الله حكى عن الإمام أحمد قال ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، يقول ولا أعلم أحدا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه لا يجب الوضوء من لبنها. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب رحمه الله ذهب إلى استحباب الوضوء، وأما الإجاب فلم يقل بالإجاب، لكن في مذهب الإمام أحمد رحمه الله قول بأنه يجب الوضوء منه وقول بأنه لا يجب الوضوء منه، فهما قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ما دليل من يقول بأن ألبان الإبل تنقض الوضوء؟ أقول الدليل هي تلك الأحاديث التي مرت معنا في أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، وذكر في ضمنها الألبان، مثل الحديث الذي ذكرته عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم. قلت إن هذا رواه ابن ماجه وسنده ضعيف لأجل عطاء ابن السائب، وقلت أن أبا حاتم رجح الوقف في هذا الحديث. كذلك أيضا بعض الطرق هذا الحديث التي جاءت في حديث أو في رواية أسيد بن حضير، وهو نوع من الاختلاف الذي أشرت إليه، وفيه تلك الرواية أنه سئل عن ألبان الإبل فقال توضأ من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم فقال لا توضأ من ألبانها. وسبق أيضا أن هذا الحديث ضعيف. كذلك أيضا الحديث الذي رواه ليث بن أبي سليم عن مولى لموسى بن طلحة أو عن ابن لموسى بن طلحة عن أبيه عن جده قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها. اسمحوا لي يعني إذا استعجلت في هذا، لأن هذه أحاديث يعني كما رأينا ضعيفة ولا يستند عليها، وإنما المقصود الإشارة إلى أنهم اعتمدوا في هذا على مثل هذه الأحاديث. هذه خلاصة مثل هذه القضية التي نلخصها بالآتي: أن الصواب أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، والدليل في هذا هو حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وهما صحيحان وهما نص في هذا الباب، ودليل الجمهور الذي استندوا عليه دليل غير صحيح بالإضافة إلى كونه مختصر، وأيضا يناقش في فقهه كما سمعناه من مناقشة ابن القيم رحمه الله لهذا. فهذا كله يدل على أنه لا اعتبار بهذا الدليل الذي يذهب دلالة هذين الحديثين. أما ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن الوضوء مما خرج وليس مما دخل كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، فإن هذا إنما قالوه فيما يتعلق بمسألة الوضوء مما مست النار. والوضوء مما مست النار كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي أن هناك من قال بالنسخ وهناك من قال بأنه يجب الوضوء مما مست النار، وقلت إن الصواب أن الحكم باقي ولكنه على الاستحباب، وإنما يصرف ذلك الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم شاة وغير ذلك مما ورد من الأدلة كما في حديث ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ثم صلى ولم يتوضأ، فهو صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. وكذلك أيضا جاء عن صحابته رضي الله تعالى عنهم، وتذكرون أننا قلنا أنه مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك أيضا مذهب لبعض الصحابة الآخرين. هذه خلاصة المسألة. أما مسألة بقية أجزاء الإبل كالكرش والطحال فالأحوط والأولى أن يتوضأ منها لكونها تدخل في معنى اللحم فيما أرى وفيما يراه أيضا بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنها تنقض. أما الألبان فليست كذلك، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.